بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وصاحبنا مكية الله. الواخنا والواخنا علينا لتراب مقدمه الفدا. الدرس الخامس والثمانون، عنوان الدرس أتمة البحث حول جبر الخسارة بالربح في أنواع التجارة. وأما قبل الورود في البحث الفقهي، بما أننا لا أعتاد ذكر مولد الإمام، مولد أمير المؤمنين الإمام علي عليه الصلاة والسلام، إما سنستقبل المولد غدا أو بعد غد حسب اختلاف المباني في رؤية الأحلام. أحب أولا أن أقرأ على مسامعكم حديثا بشأن مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام، وبعد ذلك سندخل في البحث الفقهي ونكشف البحث. الرواية الحديث موجود في كتاب المناقب لابن شهراشوب. ابن شهراشوب السراوي المازندراني الحلبي، فانه هو المشهور انه مدفون في حلب، من هذا جينا نقول حلبي. وان كان قبره الان غير معلوم غير واضح، ولكن مشهور انه مدفون في حلب بجوار مشهد النقط. المناقب لابن شهراشوب المجلد الثالث رقم الصفحة 200. الرواية عن أبي بصير. صدر الرواية بشأن سلمان وبعض فضائله، وغير الرواية بشأن محبة أمير المؤمنين علي عليه السلام ونصرة أمير المؤمنين. أنا أبي بصير قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يحدث عن أبيه عن آبائه عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله يوما لأصحابه. الحديث طويل وأنا أقرأه سريعا إن شاء الله. قال رسول الله يوما لأصحابه أيكم يصوم الدهر، أيكم يصوم الدهر؟ فقال سلمان رحمة الله عليه أنا يا رسول الله. فقال رسول الله أيكم يحيي الليل، أيكم يحيي الليل؟ فقال سلمان أنا يا رسول. قال صلى الله عليه وآله وسلم فأيكم يختم القرآن في كل يوم؟ قال فقال سلمان أنا يا رسول الله. فغضب بعض أصحابه فقال يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس، كما الآن يقال بشأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية. يا رسول الله إن سلمان رجل من الفرس يريد أن يفتخر علينا معاشر قريش، قلت أيكم يصوم الدهر؟ فقال أنا، وهو أكثر أيامه يأكل، نحن نشوفه المجتمع. فقلت أيكم يحيي الليل؟ فقال أنا، وهو أكثر أكثر ليله نائم. فقلت أيكم يختم القرآن في كل يوم؟ فقال أنا، وهو أكثر نهارا. انسانت باید تو رو کنم. و کن انسان فکر رو بسیط و هوای تحدث به همه رحمی. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم محیا فلان انا لکه به مثل لقمان الحکیم. هذا تعبير موجود في بعض الروايات بشأن سلمان. الروايات تعبر عن سلمان وتلقبه بلقمان الحكيم. أنا لك بمثل لقمان الحكيم. سله فإنه ينبغك. سل عن سر هذه القضية. فقال الرجل لسلمان يا أبا عبد الله أليس زعمت أنك تصوم الدهر؟ فقال نعم. فقال رأيتك في أكثر نهارك تأكل. فقال سلمان ليس حيث تذهب، إني أصوم الثلاثة في الشهر. فقال الله عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وأصل الشعبان شعبان بشهر رمضان فذلك صوم الدهر، ونحن الآن في رجب وسنستقبل شعبان ونستطيع أن نكون كسلمان. فقال أليس زعمت أنك تحيي الليل؟ فقال نعم. فقال أنت أكثر ليلك نائم. فقال سلمان ليس حيث تذهب، ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بات على طهر فكأنما أحيا الليل كله، فأنا أبيت على طهر على وضوء. هذا إذن درس لنا أيها الحضور الكريم الأوحدي من العلماء، حتى إذا أرادوا أن يلفوا عمامتهم لا يلفون إلا بالوضوء، وكان لا يتحركون ولا يلبسون هذا اللباس ولا يخرجون بيوتا إلا بالوضوء. فلا بد لنا أن لا ننسى الوضوء الدائم الاستمرار الوضوء. فقال أليس زعمت أنك تختم القرآن في كل يوم؟ قال نعم. قال فأنت أكثر أيامك صامت. فقال ليس حيث ترى، ولكني سمعت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لعلي من هذا السطر. وهذا القسم من الحديث مرتبط بشأن أمير المؤمنين. قال سمعت حبيبي رسول الله يقول لعلي عليه السلام، ونحن على عتاب ذكرى مولد علي عليه السلام، وعلي عليه السلام يعتبر مدرسة، مدرسة إنسانية مو مدرسة إسلامية فقط، مدرسة فكرية، مدرسة العقل، مدرسة العلم، مدرسة المعنوية، مدرسة الأخلاق بجميع جوانبها وبكل ما تحمل الكلمة المعنى. يقول لعلي يا أبا الحسن مثلك في أمتي مثل سورة التوحيد، سورة قل هو الله أحد، مثلك مثل سورة التوحيد، فمن قرأها مرة إلا شك بأن مثل أمير المؤمنين مثل القرآن، والقرآن الناطق، ولكن أمير المؤمنين يريد أن يعلمنا نقطة مهمة في حياتنا. يقول فمن قرأها مرة فقد قرأ ثلث القرآن، ومن قرأها مرتين فقد قرأ ثلثي القرآن، ومن قرأها ثلاثا فقد ختم القرآن. هذا شأن سورة التوحيد. و مثل رو که مثل صورت دوره. ما هو الربط بین علیین بین صورت توحید في هذه المراحل الثلاثة؟ قراءة سورة التوحيد قراءة ثلث القرآن مرتين ثلثي القرآن ثلاث مرات جميع القرآن. أما بالنسبة لنا علي عليه السلام رسول الله يشرح لنا ويقول فمن أحبك بلسانه فقد كمل له ثلث الإيمان. من أحب عليا بلسانه فقط وفقد استلم وحاز طلب الإيمان وعفر. ومن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلث الإيمان. الحب اللساني والحب القلبي، لكن لابد أن نعرف الحب للقلب ليس باختيار أصلا، لأن الله جل وعلا هو قد جعل حب عليا في قلوبنا، وإبرازه وإظهاره على اللسان هذا هو وظيفتنا. الحب في القلب، الله تعالى حب الحسين عليه السلام، إذا نجلس ونقول نحن نحب الحسين، شو ثمرة ذلك؟ إن شو طعم ماذا هو تريد أن تعمل؟ الله تعالى قد جعل حب الحسين وحب أهل البيت في قلب الإنسان، في قلب الإنسان علينا إبراز، ولكن إبراز وإظهار الحب في مجالات متعددة وميادين متعددة. يقول فمن أحبك بلسانه وقلبه فقد كمل له ثلث الإيمان. أما النقطة الثالثة، هذه النقطة تختلف عن جميع النقاط، يقول ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان. من أحبك بلسانه وقلبه ونصرك، فقلت أن نتأمل الآن، لا يوجد مجال كأشرح هذا البارحة في صلاة الجمعة في الخطبة الأولى وقسم من الخطبة الثانية قد شرحته ما هي وما هو المفهوم نصرة علي نصرة أهل البيت أصلا أنا لنا وكيف السبيل إلى نصرة علي. وطرحا لذلك سؤال ثاني، أصلا أمير المؤمنين علي عليه السلام أليس هو بحاجة إلى نصرتنا ولا يحتاج إلى نصرتنا؟ إذا نقول هو لا يحتاج إلى نصرتنا فما هو المعنى في الآيات العديدة من القرآن الكريم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم؟ الله تعالى وهو العزيز الحكيم هو يدعو المؤمنين إلى نصرته، وأمير المؤمنين علي عليه السلام كذلك يدعو الناس يدعونا إلى نصرته. فالنسل هذا يحتاج للبحث، يعني قد شرحته ونص الخطة موجود عندهم الحمد لله من أهل الفاضل، فأما إلى تحتاجون إلى هذه النقاط والمطالب يمكن لكم الاستفادة من موقع الأستاذ الخطة نشر. يقول نعم ومن أحبك بلسانه وقلبه ونصرك بيده فقد استكمل الإيمان. نعم فقط أشير نصرة علي ونصرة الله عز وجل، لا شك في أن الله تعالى بذاته لا يحتاج إلى نصرة المؤمنين، وعلي عليه السلام بشخصيته لا يحتاج إلى نصرة الناس، إلى نصرة المؤمنين، نصرة المحبين. لا شك في أن المقصود من نصرة أهل البيت، من نصرة الله ونصرة دين الله وترويج معارف أهل البيت. لذلك يمكن تصور أن نتصور أن نصرة علي في أشكال المختلفة والصور المتعددة، مثلا النصرة العلمية علماؤنا فقهاؤنا محدثونا مفسرونا الذين جمعوا معارف أهل البيت ونشروها وما زال ينشرونها، هؤلاء كأنهم هم يهتمون بالنصرة عليا، بنصرة أهل البيت، النصرة العلمية، النصرة الفقهية، النصرة التفسيرية، كذلك نصرة عليا بالمال بالجاه، الذين يبذلون أموالهم في سبيل أهل البيت، في نشر أهل البيت، في نشر معارف أهل البيت، يطبعون الكتب العلمية والفقهية. والله يمن كما ورد في التاريخ أن علي بن يقطين وكان ميسور الحال يعني من جهة المسائل المادية المالية، وكان يؤمن مصاريف العديد من الأشخاص في مراسم الحج، في موسم الحج يعمل لهم المصروف وكان يرسله إلى الحج نشر معارف الدين، لأن الكعبة لابد أن لا تعد، طواف الكعبة لابد أن لا يعد. لذلك نصرة علي مضافا إلى ذلك، نصرة علي أشق موارد النصر وأسحر موارد النصر أهل البيت، نصر أهل البيت ببعض النفس شهداؤنا، هؤلاء هم الذين نصروا أهل البيت. الحاج قاسم السليماني هو الذي نصر أهل البيت، أبي مهدي المهندس هو الذي نصر أهل البيت، هؤلاء الشهداء، شهداؤنا في سوريا، شهداء المشايخ والعلماء، الشيخ الأخير الشيخ عباس المستشهد في حلب، السيد علي زنجاني من أصله من الجمهورية الإسلامية ولكن ولد في لبنان أخيرا مستشهد. هؤلاء الشهداء يمكن أن نعتبرهم ونحتسبهم عنوان هم أنصار الله. لذلك نقرأ في زيارة أصحاب السيد الشهداء وكذلك جميع الشهداء السلام عليكم يا أنصار رسول الله وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة الزهراء وأنصار الحسن والحسين، وبالأخير نقول أنصار الإسلام، وبتعبير آخر نخاطبهم ونقول السلام عليكم أيها الرابون عن توحيد الله، رابون عن توحيد الله، يعني نصرة على الليل نشر التوحيد وترويج التوحيد كذلك. وبعد ذلك يقول رسول الله يقول يا علي والذي بعثني بالحق يا علي لو أحبك أهل الأرض كما حبت أهل السماء لك لما عذب أحدا بالنار. وإنما سلمان بعد ذلك يقول وإنما أقرأ قل هو الله أحد في كل يوم ثلاث مرات. فقام هذا الشخص معه الأصحاب فقام وكأنه قد ألقم هجرا لم يتكلم بشيء وراح من المجلس. هذا هو الحديث خصوصا في موضوع نصرة أهل البيت، نصرة علي بغنيمة نصرة دين الله، نصرة الله في القرآن الكريم. يعني يمكن للإنسان أن يكتب المقالات العديدة بخصوص هذا الموضوع، وإن شاء الله أنتم تهتمون بهذه القضية وتربيتها على الفكر. إذا تسمحوا لي دقائق زيادة بالنسبة إلى الوقت، يعني نريد الآن أن نرجعكم إلى العادة المشهورة والتقابل المشهورة في بحث الخارج. 45 دقيقة مو نص ساعة إن شاء الله تسمعون سبعة سير الغزل دائما والمخالف. صلوا على محمد وعلى محمد. تتمة البحث حول جبر الخسارة بالربح في أنواع التجارات. كما تتذكرون كان بحثنا وكان البحث في الجلسة الماضية حول جبر الخسارة بالربح في التجارات المختلفة. الإنسان إذا عنده رأس مال وفرقه على التجارات المختلفة الجهات العديدة، فربح في البعض وخسر في البعض. هل في محاسبة الخمس هل يجب عليه أن يحاسب كل واحد من أنواع التجارة ويدفع خمس ربحه ربح نوع خاص، أو يمكن أن يحاسب جميعا ويضرب الربح على الخسارة، وبعد ذلك ما هو حسن له من الربح والصدق عليه قنوان الربح، بعد ذلك إذا بقي عنده يدفع خمسه. قلنا السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه قد صور المسألة إلى الصور أربعة، إلى أربعة صور. الصورة الأولى التجارة لشخص واحد في مكان واحد بنوع واحد. الصورة الثانية التجارة لشخص واحد في مكان واحد ولكن بأنواع مختلفة كما الآن متداول في الدكاكين. والصورة الثالثة التجارة لشخص واحد ولكن في الأمكنة المتعددة بأنواع مختلفة، مراكز مختلفة تجارية وشعب متعددة مختلفة ولكن يديرها إدارة مركزية، مركز واحد مركز رئيسي يدير الجميع ويعود الربح وتعود الخسارة على المركز الرئيسي. المركز الرئيسي هذا الشخص يؤمن الداخل ويتحمل الخارج. هذا القسم الثالث. والصورة الرابعة الفرض الرابع التجارة في الأمكنة المتعددة في الشعب المتعددة ولكن لشخص واحد، وأما هذا الشخص اعتبر كل مركز لوحده مستقلا، جعله مستقلا، عمن له رأس المال مبلغ معين وأين جعل معين مديرا معينا وقال بتجارة هذا المبلغ وصرف هذا المبلغ في موضوع التجارة وبالمحاسب محاسب خاص مبلغ خاص مركز خاص، يعني كل الجهة في هذه التجارة تعتبر جهة مستقلة لا يرتبط بمركز آخر، ولكن كل هذه المراكز لشخص واحد أو لمؤسسة خاصة. هذه الصورة الرابعة. السيد الإمام قال في الصور الثلاثة في الموارد والصنوف الثلاثة الأول الثاني الثالث، في هذه الصور يجبر الخسارة بالربح، يجبر الخسارة بالربح، وأما في الصورة الرابعة يقول بما أن الملاج في الجبر جبر الخسارة بالربح، الملاك استقلال المركز واستقلال التجارة، وكل مركز في هذه الصورة له جهة استقلالية، لذلك لا يجبر الخسارة بالربح. إذا ربح في جهة في مركز لا بد أن يدفع خمسة، إذا خسر في مركز آخر لا يجب عليه الخمس، لا يجبر الخسارة بالربح.
ما هو
على هو الصورة الرابعة؟
نقول لا تختلف المراكز لا باختلاف الأجناس، مثلا إذا كان عندهم شخص زراعة وتجارة فنقول الصورة الرابعة إذا كانت أجناس مختلفة، وفي الصورة الثالثة أنواع متعددة يعني حسب التسلسل المنطقي للنوع والجنس، أجناس مختلفة زراعة وتجارة وصناعة أنواع متعددة.
أولا الآن نحن خرجنا من المنطق ودخلنا في الفقه، هذا أولا. والثاني هو تقسيم السيد الإمام، لأننا نستطيع أن نحمله الصورة الرابعة والصورة الخامسة. إذا أنا وأنت نريد أن نقسم إلى الصورة خمسة ستة سبعة ما في مشكلة، ولكن هذه الصورة الأربعة إلا السيد الإمام أفهم لها. في خصوص هذه القضية السيد الإمام يقول بجبر الخسارة بالربح في الصورة الثلاثة الأولى وأما في السورة الرابعة لا يقول بجبر الخسارة. ولكن نحن نقول لأن الميلاد سبها سيد الإمام، الميلاد استقرار التجارة وعدم استقرارها. إذا اعتبرنا هذا المركز اعتبرناه مركزا مستقلا فنقول بالربح والخسارة في هذا المركز، لا يجبر خسارة هذا المركز بالربح المركز الآخر، لأن المركز الآخر لا ربط بهذا المركز، لا ربط له بهذا المركز، مركز مستقل وذلك المركز مركز مستقل. ولكن نحن هذا واضح بالنسبة لرأي السيد الإمام، وأما نحن نريد أن نقول بكل احترام للسيد الإمام ونحن مدينون بالنسبة للسيد الإمام، ولكن بكل احترام له نريد أن نقول خلافا لرأيه، خلافا لرأيه وخلافا لقول في هذا القضية، نقول يمكن جبر الخسارة بالربح حتى في الصورة الأولى، حتى في الصورة الأولى، حتى على حسب المبنى للسيد الإمام بأن الملاك والاستقلال وعدم الاستقلال، حتى في هذا الفرض وعلى هذا المبنى يمكن القول بجبر الخسارة في هذه الصورة بالربح. لماذا؟ لأن الاستقلال يوجد من جهة، ومن جهة الآخر من جهة الأخرى لا يوجد استقلال، لأن هذا المركز والمركز الثاني والمركز الثالث كل هذه المراكز بالنسبة إلى هذا الشخص ليس مركزا مستقلا، مرتبطا بهذا الشخص، مرتبطا بهذا الشخص التاجر. مضافا أو بعبارة أخرى تأملوا في هذا القضية، قد كما قلنا في موضوع المؤونة، كما شرحنا القضية قبل عدة جلسات في موضوع المؤونة، قلنا المؤونة إما تستند أو تستند إلى شخص أو إلى عمل، مؤونة العمل أو مؤونة الشخص. إذا استندنا المؤونة إلى العمل كل عمل له مؤونة خاص، وأما إذا استندنا المؤونة إلى الشخص، الشخص له مؤونات كثيرة وعديدة، ولكن كل المؤونات مرتبطة مستندة إلى هذا الشخص. نفس القول ونفس الكلمة نحن نقولها بخصوص هذا الموضوع وجبر الخسارة بالربح، نقول في التجارات إما تستند التجارة إلى عمل يقول هذا هو العمل التجاري، وإما تستند إلى الشخص إلى التاجر. يعني إما نقول الملاك العمل التجاري، وإما نقول الملاك عمل التاجر أو التاجر. من هو المكلف؟ العمل هو المكلف أو الشخص؟ لا شك بأن الشخص هو المكلف. وإذا نتحدث عن موضوع الخمس، عمدة المسألة أداء الخمس، من لا بد أن يؤدي الخمس؟ الآن يؤدي المكلف، المكلف يؤدي الخمس، لا شك في ذلك. إذا قلنا أن الملاك وهو الحق، لأن الموضوع موضوع عرفي، موضوع عرفي، في العرف إذا نراجع إلى العرف ونسأل العرف، العرف المتخصص، العرف غير المسامع، إذا نسأل العرف عن هذا الموضوع نقول هل يقال ربح العمل أو يقول ربح فلانا؟ نعم، أحيانا لتعبير المسامع يقال ربحت الزراعة وما ربحت التجارة، يقال هذا هو تعبير مسامع في هذا التسامح، تسامح عرفي. وأما إذا نريد أن نتحدث بشكل دقيق، العرف الدقيق يقول ربح فلان في تجارته وخسر فلان في زراعته مثلا، ولكن بالنتيجة يقول ربح فلانا وخسر فلانا، يعني استناد الربح والخسارة كذلك إلى الشخص، إلى التاجر وإلى الزارع، إلى الفلاح، لا إلى العمل. لذلك إذا تبعنا ذلك يمكن القول بأن في السورة الرابعة كذلك يجبر الخسارة بالربح، لأننا أولا نقول أن الميلاد التاجر والمكلف للعمل، وثانيا حتى بالنسبة إلى العمل على رأي السيد الإمام على حسب المبنى الإمام، كذلك هذا العمل ليس مستقلا، وهذا المركز ليس مستقلا، لأنه يوجد ربط بين هذا المركز بين هذا الشخص المكلف، هو يؤمن الداخل وهو يؤمن الخارج، لذلك هو يتحمل الخارج والداخل، لذلك وهذا هو المتداول بين الأخرى بين الأخرى الأخرى هكذا يحاسبون أموالهم، يعني يحاسب زراعته ويحاسب تجارته ويحاسب صناعته، بعد ذلك يقول ربحت في هذا العام أو خسرت في هذا العام. لذلك مضافا إلى ذلك الخمس نقطة أخرى أضيف إلى هذا الجهاد جهة جديدة، وهو أن تعلق الخمس في أي زمان يتعلق بالربح بعد استقرار الربح أو قبل استقرار الربح، يعني يوجد هنا الربح المستقر أو الربح المزلزل، الربح المستقر أو الربح المزلزل. نعم، إذا هذا الشخص التاجر يحاسب أمواله، أولا يقول إذا يحاسب مثلا التجارة يقول قد خسرت، ولكن هذا الخسارة خسارة مزلزلة، بعد ذلك يأتي إلى الصناعة يقول قد ربحت، الربح كذلك مزلزل، بعد ذلك ثم إلى جهة ثالثة إذا بعد ضرب البعض على البعض يجلس ويقول الآن ربحت في هذا الآن أو خسرت في هذا الآن، لذلك هذا بعد استقرار الربح. لذلك يمكن القول بأن حتى الفقير الذي يريد أن يقول بأن الميلاد صدق الرب، كما نحن نقول صدق الرب الميلاد الأساس، صدق الربح صدق عنوان الربح بالعرف، يمكن القول بأن قبل المحاسبة الخسارة والربح بالنسبة لجميع المراكز لا يسوق عنوان الربح المستقر، الربح المستقر لا يسوق، يعني بعد محاسبة الخسارة والجبر الخسارة بالربح بعد ذلك وبقي عندك هذا هو الربح ويتعلق به الخمس. على يعلم فالقول باستناد الربح إلى الأشخاص والمكلفين هو الحق لا إلى العمل ونوع العمل، هذا هو المتعارف بين الوقلاء محاسبة الأرباح والفوائد، ونريد أن نقول هذا هو رأي الإمام، ولكن السيد الإمام في مقام التطبيق لم يطبق على هذه الصورة وعلى هذا الفرض. السيد الإمام كذلك يريد أن يقول الميلاد صدق عنوان الربح واستقلال التجارة كما تحدثنا، ولكن في موضوع في بحث التطبيق على الموارد السيد الإمام لم يطبق على الموضوع على المورد الرابع، لذلك يقول بعدم جبر الخسارة بالربح. إلى هنا تمام البحث في موضوع في المسألة الخامسة عشر في هذه المسألة، بما أننا على أعتاب المناسبتين ولادة الإمام علي عليه السلام وبفاة السيدة زينب، وعلى رأي الفقيهين السيدين الإمام الخامنئي والسيدة السيستاني، إما غدا يوم المولد وبعد غد، وكذلك يومين بخصوص وفاة السيدة زينب سلام الله عليها، ومضافا لذلك نشر هذا الفيروس المنهوس كما عبر عنه الإمام الخامنئي، بعد إذنكم نريد أن نعطل الدرس إلى يوم الأربعاء وإن شاء يوم السبت القادم سنبدأ بالدرس، وصلى الله عليه وسلم.
يعني ما كلمة مشهورة يكفي دلع.